واستقر الإيمان في قلوبهم فذهبوا من عند الملك.
نعم.
والمسلمين في آخر الزمان إذا كانوا صادقين فإنهم يعني يهربون من هذا الدجال.
يهربون من الدجال، يفرون بدينهم كما فر الفتية واعتزلوا المكان وخرجوا منه وغيروه. جميل جدا. طيب، عندي أيضا المال. المال يا أخوان الكرام هو النعمة أو الفتنة الثانية المذكورة التي أنا الآن فقط أخذت زاوية الفتن لأنني أريد أن أربط بالدجال على وجه الخصوص. ما هي الأشياء التي مع الدجال؟ ركزوا معي في موضوع الأشياء التي مع الدجال في قضية المال. ذكر بعض الأخوة أنه ينزل المطر من السماء بإذن الله ثم يأمر الأرض أن تخرج الكلى، وذكر أيضا في الحديث أن تأتي سارحة القوم ماشيتهم يعني فتأكل وتشبع وتعود كأحسن ما يكون سمنة ولبنا، وهذا شيء مخيف يعني وخطير يعني. هذا جانب. الجانب الثاني في أناس آخرين أو في صورة أخرى من المال، وهي قضية إيش؟ الكنوز. فإنه يأتي للمكان الخرب فيأمره فيخرج كنوزه كيعاسيب النحل، لدرجة من قوة فتنة هذا المال خصوصا للنساء أن كثير من النساء يتبعن الدجال حتى يحتاج الرجل أن يعمد إلى أهله، وذكر كذا منهم قال فيوثقهم، يربطهم ربط خوفا من أن تتبع المرأة الدجال من كثرة ما معه من الكنوز. فهي فتنة ليست يعني سهلة. طيب السؤال يا جماعة، لماذا تنوع المال الذي مع الدجال إلى نوعين؟ نوع مطر ينزل وعشب يخرج، ونوع يتعلق بكنوز. تفضل.
لتنوع رغبات الناس.
لتنوع رغبات الناس، يعني لتكون الفتنة أقوى. كيف تتنوع رغبات الناس يعني؟
يعني مثلا رغبة شخص من ينفتن بشيء ما والثاني ينفتن بشيء آخر.
طيب في تنويع كذا واضح.
المطر يمنح الغذاء والكنوز تمنح الثروة.
الثروة، جميل. غير هذا يا جماعة؟ جميل جميل، هذا أيضا هذا ملمح أشار إليه المفسرون حقيقة، وهي قضية أنه يتناسب مع أصناف الناس من حيث الذين يهتمون بالمال اللي هو الجواهر والنقود والنقد وغير ذلك، هذا في الغالب اهتمام أهل المدن والحضر والحاضرة، بينما البادية في الغالب يهتمون بقضية الرعي والماشية وغير ذلك، ولذلك تذهب سارحتهم في النهار ثم تعود إلى أحسن ما يكون. وهنا هذه من أعظم فتن البادية، هذا أصلا هذا الذي يهمهم. فكان تقسيم طريقة الفتنة لهم قسمين، قسم لهؤلاء ليفتن هؤلاء الذين هم في البادية، وليفتن الذين هم يهتمون بالمال والكنوز. فالبادية والحاضرة، ويمثل هذا قصة صاحب الجنتين على ما سنذكره إن شاء الله في التفصيل إذا وصلنا إليه. بقي معي العلم. حصل الذي يأتي مع الدجال أنه يأتي بغرائب الأشياء وبغرائب العلم، ويتصور للإنسان في صورة أبيه وأمه، ويذكر له من الأشياء حتى يقنعه بأنه يتحدث لصالحه في صورة أبيه أو أمه، ويأتي له بشيء لا يعلمه إلا هذا الرجل عن أبيه وأمه من أجل أن يفتنه عن دين الله. وهذا قد يكون فيه مناسبة لذلك العلم الخفي الذي عرض على موسى عليه السلام، حيث لم يعرف خلفيات هذا العلم ولذلك اعترض عليه السلطان. سرعة الانتقال هذه واضحة، قوة التأثير هذه واضحة، سعة الانتشار المكان الذي غطاه واضح، وهذا واضح أيضا في قضية الدجال، فإنه يمسح الأرض في 40 ويمر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإن الملائكة تحرسها، وإلا هو سيمر على الأرض كلها، وهذا قد يتناسب مع ما ذكر في قضية ذي القرنين أنه ذكر لنا مغرب الشمس مباشرة ذكر لنا بعدها مطلع الشمس. هذا يدل على أيضا سرعة الانتقال وبعد المسافات التي قطعها هذا الرجل. هذا في قصة ذي القرنين. طيب الآن أنا سأنتقل إلى قضية أخرى وهي قضية المطلع. مطلع السورة يا أخوان الكرام، بدأت هذه السورة كما ترون أمامكم، يعني ممكن تشوفوا اللي أمامكم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لو أخذنا المطلع الذي أمامنا الآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه إلى آخر الآيات، يعني ما الفوائد أو ما الأشياء التي يمكن أن أخذها واجعلها عناصر لهذا المطلع؟ لأن هذا المطلع سيحدد لي أمور كثيرة سأتحدث عنها عندما أصل إلى تفصيل القصص الواردة في هذه السورة. يعني مثلا نقول أول كلمة أعطتني إياها كلمة الحمد، أنني مقبل الآن في قراءتي على هذه السورة على نعم تستوجب هذه النعم أني أقول الحمد لله، فأنا أحمد الله على نعم ستذكر لي الآن في داخل هذه السورة. غير هذا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، من النعم التي جاء ذكرها نصا من خلال القصص الواردة في هذه السورة نعمة الدين. طيب ما هي صور الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة؟ من أول الأمور الصبر على هذا الدين، يعني من الأمور المطلوبة لأن الله وفقك لهذا الدين أن تصبر عليه وأن تثبت عليه. غيرها تبليغ هذا الدين، فإن هؤلاء الفتية خرجوا بأنفسهم وبذلوا جهدهم. طبعا هذه المقدمة ترتبط بكل القصص الأخرى، لكن لو جئنا إلى هنا إلى 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 يعني البداية نفسها، سنقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عماجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآيات الآن التي نقرأها واضح فيها قضية البشارة، قضية النذارة، قضية الدلالة على العمل الصالح، هذا أيضا جزء من تحبيب الناس في هذا الدين أو الدلالة عليه، أو حتى إنكار الخطأ الموجود في قضية الكفر. المال المطلوب الاعتراف به، هذا كله أخذناها فقط من مدخل كلمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. مطلوب الاعتراف بالمنعم، إعطاء الحق الذي عليه، الاستعانة بهذا المال على طاعة الله سبحانه وتعالى. العلم مطلوب الصبر في طلب هذا العلم، الأدب في طلبه، تبليغه لمن يطلبه، سنذكر هذا بشكل مفصل، التواضع. أما السلطان فالمطلوب الاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى، تسخير القوة في نفع الناس، مساعدة الناس، تفعيل الطاقات والقدرات الموجودة عند هذا السلطان، دحر الفساد ونشر الأمن، هذه من الأمور الموجودة في هذا. هذه النعم ارتبطت أيها الأخوة الكرام كما نلاحظ في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ارتبطت بإنزال هذا الكتاب. وهذا يعني ماذا؟ أنها ترتبط هذه النعم والأشياء التي ذكرناها الآن بإنزال الكتاب على وجه الخصوص. هذا أشرت إلى أن إنزال الكتاب نعمة كبرى على هذه الأمة، ويدل على أيضا على أن هذا الكتاب هو المنهج السليم الصحيح الذي يدلنا ويعطينا التوازن الحقيقي في التعامل مع هذه النعم أو حتى التعامل مع تلك الفتن. أولا حقيقة هذا الارتباط، يعني الحمد ارتبط بالإنزال، يوصلنا إلى عظم النعمة بهذا القرآن. النقطة الثانية ضرورة الانتفاع بهذا القرآن، علينا أن ننتفع بهذا القرآن، لا نقرأ فقط هكذا ولا نشعر بشيء. الأمر الثالث ضرورة تعلم هذا القرآن وتدبره حتى نستفيد منه، ضرورة جعل هذا القرآن منهج حياة لنعمل به. ذكر الاعتدال والاستقامة يا أخوانا الكرام في هذا القرآن ولم يجعل له عواجا يشير إلى أن النجاة والفوز بهذا القرآن، يعني ممكن يحصل خلل عوجاج، ممكن يكون ضياع عند هذا الإنسان وهذا الاعوجاج قد يحصل في الأمور الأربعة المذكورة. قد يحصل الإنسان انحراف في دينه وهو يظن أنه على حق. ولعلكم لو ربطتم هذا بآخر السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هم يظنون أنفسهم على حق ويبذلون جهود يظنونهم على حق، ولكن حصل العوج الذي نبه عليه، أن الذي يريد أن يسلك سبيلا صحيحا في هذه الأمور الأربعة عليه أن يأخذ بهذا القرآن، لكن لو ترك منهج القرآن سيقع فيما وقع عليه الصنف الأخير المذكور الذين يتعبون أنفسهم ويظنون أنهم على حق وفي النهاية هم من الأخسرين أعمالا. وهذا واقع يا جماعة، أي ملة وأي أمة وأي أناس يريدون أن يطلبوا الحق في غير هذا القرآن وما معه من السنة، لأن السنة وحي وهي من الوحي، ألا أنني أتيت القرآن ومثله معه، طلبها يعني نحى القرآن ونحى السنة فأراد أن يصل إلى منهج من خلال فكره أو عقله لن يصل، بل سيحصل التخبط والاعوجاج والخروج، وهذا الذي تراه دائما في الانحرافات التي تحصل حتى ولو كانت باسم التدين. النجاة والفوز بهذا القرآن، السعادة والنجاح تكون بهذا القرآن. كثير من الناس يبحث عن السعادة يا جماعة، يبحث عنها يمينا شمالا، يلحظ عنوان لمحاضرة يقول والله أنا أسباب السعادة أريد أن أحضرها. فعلا الناس يعيشون أزمة سعادة، كل يريد أن يكون سعيدا، يحب أن يكون سعيد. خذ هالمرة هذه السعادة من خلال، انظر فيها من خلال هذا المنهج. كل الناس يربطون السعادة يا بالدين يا بالإيمان يا بمال يا بسلطان يا بعلم يا بمنصب يا بمكانة، يحاولون. عندك هنا مقومات واضحة، خذها واحذر المزالق الموجودة المذكورة في نصوص هذه القصص الأربع، احذر منها وبإذن الله أن تتعامل معها بشكل صحيح وتسعد بإذن الله. الخروج من الفتن والأزمات بهذا القرآن أيضا، كل قصة ذكرت في هذه القصص سنجد بعدها تعقيب ما له علاقة بالقصة مباشرة، سيأتي كأنه توجيه بعد ما تنتهي القصة، وسنقف معكم فيه إن شاء الله التعقيب هذا بعد كل قصة، ما الذي أضافه، ما الذي يعني جاء به. أنا لعلي أستعجل، الجمع بين الإنذار والتبشير يعني نعم، دعوني أساسا أدخل يعني بشكل أسرع إلى موضوع اللي. أولا دعونا نأخذ القصة الأولى، قصة الفتية. الآن سندخل في القصص، خليكم معنا الآن حسب المصاحف التي معكم، نأخذ القصة الأولى. القصة الأولى قصة أصحاب الفتية يا أخوان الكرام، القصة الأولى الفتية. ركزوا معي الآن فقط في بدايات القصص الأربعة. دعونا نأخذ القصة الأولى، كيف بدأت القصة الأولى؟ من يقول لي كيف بدأت القصة الأولى وهي قصة الفتية؟ كيف بدأت؟ سؤال، وين السؤال؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف؟ طيب يقول أنها بدأت بسؤال، أم حسبت أن أصحاب الكهف؟ طبعا هذا ليس سؤال، هو أم حسبت ليس سؤال، ممكن نقول شيء آخر، تأملوا معي قليلا يعني فيها استدراك. لا لا، مو شرط تركزوا على كلمة، أنتم تقرأ الكلام مختلفة تماما عن القصص الثلاثة الأخرى، تماما نمطها مختلف تماما، وهذا أسلوب من أسلوب التدبر يا جماعة. لاحظوا معنا، سأسألكم عن القصة الثانية والثالثة والرابعة، كل واحدة كيف بدأت، وهذا يعطينا حين بعض الخطباء وبعض المتكلمين أسلوبه واحد، يجيب القصة كما هي، شوف استفد من القرآن يا أخي، استفد من أسلوب القرآن كيف يعرض هذه القصة، عرضت بطريقة معينة. إيش هي يا جماعة؟ التعجب، غيرها ها؟ التنبيه ممتاز. أنا أودي بدأ هذا، هو بدأ فعلا بشيء وبعد ذلك بدأ بشيء، لكن في شيء بدأ به أول، إيش هو؟ تشويق. وين التشويق؟ يعني ذكر إيش يعني؟ ممتاز صح، ذكر بشيء يشعر بالتشويق للقصة، ما هو؟ أنتم ولله المثل الأعلى، ما تشوفوا الآن في الإصدارات الأشرطة وش يسووا؟ يجيب لك من الخاتمة شوي، يجيب لك معلومة من هنا، ويجيب لك معلومة من هنا، وبعدين يجيب لك المادة اللي موجود تماما هنا. الموجودة هنا الآن مقتطفات من داخل القصة، موجز شامل للقصة، لو موصوف بعد بوصف خليك تفكر فيه. إيش الوصف؟ عجبا. خلونا ناخذ إيش الأشياء اللي ذكر في أول القصة. إيش الأشياء اللي ذكرت؟ مكانهم صح؟ إنهم أصحاب الكهف والرقيم، كانوا من آياتنا عجبا، وأووا إلى الكهف، حدد المكان، إنهم خرجوا من مكانهم وراحوا لمكان ثاني. لكن هذه ترى أحداث ما فيها تفصيل. بعد ذلك ذكر لنا أنهم ناموا فضربنا على آثانهم، وأيضا أشار أنهم بقوا في هذا المكان سنوات، لكن ما حدد لنا عددها. هناك حدد لنا عددها، هنا ما حدد لنا عددها، لكنهم ناموا سنوات. كل هذه الأشياء لو أخذناها، لو أخذنا كلمة عجبة وأنهم أصحاب الكهف والرقيم، وإنهم انتقلوا من بلادهم ودخلوا في كهف أصلا، والله لو بس أكتب لك قصة هنا وانت ما سمعت هذه القصة وأقول لك فتية دخلوا في كهف كذا، أضع لك عبارات. ناموا فيه عدة سنوات. إيش بعد؟ كانت قصتهم غاية في العجب. تريد أن تعرف ذلك كله اقرأ هذا الكتاب. هذا نفس الفكرة يعني، لكن بطريقتنا إحنا البشرية هذه. فالآن إذن هذه القصة لو تلاحظون هنا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، هذه قضية ثانية، بعثهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأ. خلاص الآن انتهى التشويق، بدأ الآن السرد التفصيلي لهذه الحادثة. هذا شيء جميل يا جماعة. وحددت هذه المقدمة العناصر المشوقة المهمة من أول القصة إلى آخرها، من أول ذهابهم إلى الكهف إلى بعثهم وتحديد العناصر الرئيسة. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى نحن الآن، بدأ القص الرباني الإلهي من هنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال نحن، ولم يرد نحن نقص عليك إلا في إيش؟ في هذه القصة وفي قصة يوسف عليه السلام. ولذلك لأن ما في هاتين القصتين من العجب مدعاه إلى أن هؤلاء القوم من قريش قد يكون ذلك مثار للتكذيب، فتكفل الله أن يكون القص من ذاته العلية منه سبحانه وتعالى، وبأسلوب التأكيد المتمثل في شيئين أو ثلاثة. الشيء الأول أنه جاء على أسلوب نحن نقص، وما جاء على أسلوب نقص مباشرة، يعني كلمة نقص، لأن نحن نقص أكثر توكيدا من قولنا نقص. والسبب في ذلك أن الله عز وجل عندما يقول نحن نقص فكأنما قال نحن ثم قال نقص، وجاءت كلمة نقص لتشتمل على كلمة نحن مرة ثانية. من اللي نحن؟ من اللي نقص؟ أيضا نحن، ونحن مذكورة سابقا ومذكورة في الفعل، فكأنما ذكر القص مرتين، كأنما قص قال الله عز وجل نقص نقص عليك نبأهم بالحق. القضية الثانية أن الله جعل الحديث من خلال الجمع، فقال نحن، وما قال سبحانه وتعالى أنا أقص، مع أن الله سبحانه وتعالى واحد ولا شك، ولكن في المواطن التي يكون فيها عظمة وإجلال وتعظيم يتناسب معها أن يكون يذكر الضمير عن الله سبحانه وتعالى بأسلوب الجمع، وهذا من التفخيم والتعظيم والإجلال له سبحانه وتعالى. إذن هذه القصة حقيقة بدأت بهذه الصورة. سنأتي على القصة الثانية ونشوف كيف بدأت، والثالثة والرابعة في وقتها إن شاء الله. لكن دعوني الآن، أنا قلت أن أسلوب القصة بدأ بمقدمة موجزة، هذا أسلوب القصة يعني بدايتها. سنأتي القصة الثانية سنجد أسلوبها مختلف. طيب، موضوع القصة هو الدين كما يعني عرفنا سابقا. سن الشباب هؤلاء أنهم كانوا فتية، يعني ما الفائدة أنه يحدد سنهم؟ طيب وإذا كانوا شباب يعني ما الفائدة، ما الإضافة، ما الشيء الغريب أن يحدد سنهم؟ لماذا ما قال قوم خرجوا إلى كهف؟ أهمية الشباب في تبليغ الدين. الأخ الكريم نظر إليه من زاوية أنه استثمار قوة الشباب في خدمة الدين. يا سلام لو فيه شباب الآن، وإن شاء الله معنا شباب كثير، لكن الأمة كلها مفترض تنظر إلى هذا. الغالب يا أخوان الكرام على الشباب ها كثرة الفتن في فترة الشباب. أنت تعرف أن فترة الشباب يغلب عليهم ما يسمى بالمراهقة، ويأخذون كلمة المراهقة هذه شماعة للانحراف، يعني خلاص ما دام نحن مراهقين نفعل ما نشاء، مع أننا لما نأتي للقيم الحقيقية في ديننا وفي كتاب ربنا بالعكس نجد الشباب من مقومات الأمة، وليس هم من أسباب هدم الأمة، من مقومات قوة الأمة. المفترض أن الشباب وهم يسمعون إلى الآن أنهم ما يصرفون شيء من أوقاتهم في توافه الأمور وغير ذلك. ما في مانع الإنسان يستمتع ويأنس ويسعد، ما في إشكال، لكن يكون في هدف قدامه. يسيء إلي كثيرا أخوان الكرام لما نجي ندرس في الجامعات ولا ندرس في المدارس، لا نجد طلاب يهتمون أصلا بالدراسة ولا بالعلم ولا وإنما يهتمون برياضة ويهتمون بسيارات ويهتمون بجوالات ولكن لما تأتي للعقول ما تجد شيء فيها، خاوية. ويهتمون يقول ما شاء الله نزل اليوم اختراع مدري من بريطانيا من فرنسا مدري من، طب ونحن ماذا نفعل؟ والله الآن يا جماعة هذه الأشياء التي أنا أتحدث بها في دولة مسلمة تصنعها؟ أنا جاوبوني. خلاص نبغى الآن نسوي لنا محاضرة لا نستخدم فيها إلا شيء إسلامي، هذا المسجد الذي نعبد الله فيه، يلا تعالوا، هذه المراوح وين مصنوعة؟ هذه المايكات وين مصنوعة؟ هذا الذي معي وين مصنوع؟ في دولة تصنع لنا هذا؟ هذه كارثة. إن أمة بهذه السعة وعندها هذا القرآن وتعطينا إشارات إن مقومات الأمة أقوى من هذا بكثير، ومع هذا للأسف كل شيء نستخدمه نستورده، كل شيء ننتظر الآخرين يصنعوه لنا لنستهلكه، كل شيء. ونحن نتمنى يوم من الأيام شبابنا ما يعيشوا هذه الطريقة، يعيشوا فكرة ثانية. أنا الذي أريد أن أصنع الشيء بنفسي، أنا الذي أريد أن أصل إلى الشيء بنفسي. ممكن الإنسان يتعدى الآخرين. يقولون يا أخوان الكرام إذا كان الإنسان يتبع غيره ففي الغالب لا يتعداه، صح ولا لا؟ لأنه ينتظره يمشي مشان يمشي وراه، لكن إذا أراد أن يحدد هدف أبعد ممكن يتعداه. يعني مثلا لو كان في مثلا معلم الآن للإنارة وكان معه شاب يشتغل معه، إن كان هذا الشاب يحمل فكر أني أتبعه وأنتظره ماذا يقول لي سيبقى طول عمره تابع، وإن كان فكر يوم من الأيام أنه هو بنفسه ممكن أن يختط طريقه بنفسه ممكن أن يتفوق على معلمه، وهذا الذي ينبغي أن يكون. إذن الفتية في الغالب يكثر معهم الانحراف، يكثر معهم الميلان، يحبوا الشهوات يميلوا إليها، هذا من يعني من طبيعة الشباب. ولكن هؤلاء الشباب ضربوا مثلا آخر، أنهم جعلوا لهم قيمة كبرى قضية الدين، وبعد ذلك لما رأوا أنهم لا يستطيع أن يقيموا هذا الدين في هذا المكان انتقلوا إلى مكان آخر. جميل، إنهم فتية. صفاتهم يا أخوان الكرام آمنوا بربهم الإيمان، زادهم الله عز وجل هدى. جميلة هذه اللفتة يا أخوانك، زادهم هدى. أحيانا بعض الشباب قد يكون عنده تدين بس ما عنده هداية من الله فقد ينحرف، فليس التدين هو بمجموعة ألفاظ أو بمجموعة آيات أحفظها أو بمجموعة أحاديث. وأن ترى هذه الانحرافات التي تحصل في الأمة أحيانا باسم التدين، وقد يكون هذا التدين مدمر، هذا مو صحيح. ولذلك يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان مهما أعطي من العلم أن الله ما يزيغ قلبه، وأنه يجعل هذا العلم في سبيل نفع الناس ونفع هذه الأمة، ما يكون دمار عليهم لا. ولذلك أن تطلب من الله الهداية وأن يدلك على الحق وما اختلف الناس فيه، ولا تعتمد على معلوماتك ولا على ذاتك ولا على تفكيرك. وهذا للأسف فورة الشباب أحيانا تحملهم على مثل هذا وقد ينحرفون عن الطريق. فهذا زادهم الله هدى، الهداية مطلوبة. ربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، ليه طيب؟ لماذا هذه الصفة إن الله ربط على قلوبهم؟ عشان يثبتون. وأيضا يدل أن ثباتهم على دينهم ما هو فقط يعني من مجرد تخطيط منهم ولا تنظيم منهم ولا قدرات خاصة فيهم، لا، إنما عملوا الأسباب ثم توكلوا على الله وربط على قلوبهم. طيب لماذا القلوب على وجه الخصوص؟ إيش ما ربط على أيديهم ولا ربط على أرجلهم ولا ربط على رؤوسهم؟ لماذا الربط على القلب هو اللي يعطي ال ها تفضل أشد تقلب غيره ها ترى ما أسمع. إذا ثبت القلب يا أخوان الكرام ما عليك إشكال أبدا. عشان كذا لما أم موسى عليه السلام خافت وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فإذا أحيانا يحصل للإنسان بسبب دع أنه يدعو ربه ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى يحصل له كده ثبات غير عادي من الله سبحانه وتعالى في أزمة كبيرة ولا في قضية كبيرة ولا في مصيبة تحل به أو بأهله أو بماله أو غير ذلك فيربط الله على قلبه ليس منه هو ولكن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. هو ربما يتساءل بعد ذلك يقول والله أنا ما أدري كيف تجاوزت هذا الأمر. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته. وهذا ملمح حقيقة قضية ربطنا على قلوبه أن من أهم الأشياء المطلوبة في التدين وفي الدين ترى فيه صعوبات. ستجد من يسخر منك من يتحدث فيك من يصمك أوصى من احتاج المسألة لماذا؟ صبر ثبات. ليست المسألة محتاجها إلى نفرة وزعل وغضب وبعد ذلك أترك ما أنا فيه لا احتاج صبر طويل طويل طويل. ولذلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إلى آخر الآيات التي جاءت. ثم هم أيضا ذكروا شيء مهم جدا أنهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. هذا أيضا في جانب الاعتماد الحقيقة على الله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل في هذا الأمر. أن هؤلاء الفتية أعلنوا مبادئهم بوضوح يا جماعة. الإنسان الواضح الصادق في منهجه لا يقدمه في الخفاء ولا في الظلام إنما يقدمه بوضوح في كل مكان لأن ما عنده شيء يخفيه. فهم أعلنوا مبادئهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه. واضح بيّنوا أنهم هذا منهجهم أنهم لن يدعوا إلا الله سبحانه وتعالى ولن يعبدوا مع الله عز وجل غيره سبحانه وتعالى. فهم كانوا واضحون جدا في المبدأ الذي يسعون إليه. الخطوات التي قاموا بها يا ترى إيش الخطوات يا جماعة اللي قاموا بها من خلال النص اللي أمامكم؟ اعتزلوهم. أول شيء أنا عندي هنا كتاب تقييم الواقع يعني نظروا في الواقع الذي عندهم وقالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. الواقع الموجود أننا مفترض أن نعبد ربا واحدا أما قومنا فقد عبدوا آلهة متعددة. طيب إيش اللي بنسويه بعد ذلك؟ الاعتزال. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله اعتزلوهم. القضية الثالثة أنهم أووا إلى الكهف وغيروا المكان وهذا جيد. بعض الناس قد يكون في مكان لا يستطيع أن يصل فيه إلى ما يريد من المبادئ التي يحمله ممكن أن أغير المكان الذي هو فيه. طيب أفرض أني ما غيرت المكان ممكن أغير الطريقة يا أخي ممكن أغير الأسلوب. المهم فكرة التغيير فكرة مهمة جدا في حياتنا. كثير من الناس اليوم يحمل مبادئ طيبة أو عنده فكرة جيدة ولكنه يطرحها أو مرة واحدة وبمجرد أن تصطدم بعائق واحد ينهي المشروع كله. يا أخي خذ بفكرة التغيير. يا أنت تغير أنت بنفسك تغير غير أسلوبك أو غير الفكرة نفسها أو غير الطريق. المهم أن يكون عندك مجال أنك تغير تعدل تبدل. الموقع الذي لا ترى نفسك فيه تنتج غيره إلى موقع آخر. رأوا نفسهم لا يستطيعون أن يعبدوا الله في هذا الموقع غيروه إلى مكان آخر. أيضا من الأمور التي جاء تحديدها في هذه السورة المكان. ما هو المكان يا ترى الذي حدد هنا؟ الكهف الذي تأتيه شمس من جهة الشروق والغروب كما قال الله عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. طبعا أنا لا أستطيع أن ندخل في تفاصيل ودقائق الأمور يمكن أشير إلى بعضها بعد قليل لكن نحن الآن نتحدث بالإجمال ترى عن السورة وإلا فيها لطائف كثيرة في داخلها. أشخاص القصة اكتشفوا لي من خلال الآن النص اللي أمامكم ما هي ما هم الأشخاص اللي لهم علاقة بالقصة، تحدثوا في القصة، تحاوروا في القصة، سار لهم حضور في القصة، من هم؟ الفتية طبعا، غيره في أحد غيرهم ولا الفتية من الحالهم؟ الكلب غيرهم، قوم، القوم الذين كانوا عندهم، هؤلاء هم المكونون، الأشخاص المكونين للفتية للقصة. الزمن في القصة، هل ذكر زمن في القصة يا جماعة؟ زمن أيا كان، سواء زمن قليل أو كثير، هل ذكر زمن؟ أين الزمن يذكر؟ ها؟ بقاءهم في الكهف، إيش هو الزمن يذكر يعني؟ 300 سنين. غيره؟ وين هذه؟ أيوة، وترى الشمس يعني طلوع الشمس وغروبها، هذا أحد مؤشرات الوقت، ممتاز، يوم أو بعض يوم، صح؟ في باقي شيء؟ إيش؟ وين الزمن هنا؟ طيب، حتى قضية البعث نفسها فيها دلالة على من دلائل الزمن. طيب، من ضمن الأشياء التي كانت واضحة جدا يعني منصوص عليها كنص زمن قضية السنوات وقضية اليوم أو بعض يوم، اليوم أو بعض يوم. دعوني نأخذ مثلا قضية 3 سنوات، 300 سنين وازدادوا 9، وقضية يوم أو بعض يوم. دعونا نأخذ يوم أو بعض يوم، ما أدري ليش جت الآية معها يعني يوم أو بعض يوم. لو جئنا إلى قضية يوم أو بعض يوم، يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. إذن الله سبحانه وتعالى بعثهم يعني أحياهم، يعني طبعا هم النوم موت، فقاموا من نومهم. كان من علل قيامهم من نومهم أن يتساءلوا، ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ هذا التساؤل ظهر في النص القرآني، دليل على أن فيه اهتمام بإظهاره، ولا كان ممكن ما يظهر. لماذا إذن ذكر قضية نفس اليوم أو تساؤلهم عن اليوم، كم بقيتم، كم نمتم، لماذا هذا الأمر؟ لأن المراد وصول إلى إيش؟ لأن إيش؟ لم تتغير أشكال. طيب، لا أنا أقصد لماذا يعني أبرز موضوع تساؤلهم عن نومهم، إيش اللي يراد منه؟ ولاحظوا معي الكلمة التي جاءت، ما قال الله سبحانه وتعالى أيقظناهم، إيش قال؟ وكذلك بعثناهم، معناه في قيمة معينة يراد إيصالها، إيش هي؟ الوقت، وإيش موضوع إيش؟ البعث يا جماعة، موضوع البعث، لأن موضوع البعث هو الموضوع الأخطر عند قريش وعند الكفار جميعا. والسورة لو تلاحظون، هذا مشروع ثاني حقيقة، أنا أتمنى أيضا من أحدكم أنه يتتبع لي كل شيء يدل على البعث في السورة، كل صغيرة وكبيرة، سواء كانت بالإشارة أو كانت بالعبارة، يعني مباشرة بالنص أو بالإشارة، ويحاول نجمعها ونكيفها حسب السورة أو حسب القصة، يعني كيف عولج موضوع البعث مع الفتية، كيف عولج موضوع البعث مع المال، كيف عولج موضوع البعث مع السلطان، وهكذا مع العلم. لماذا؟ الحقيقة هذا يعطيني أكثر من فائدة. من ضمن الفوائد التي يعطيني إياها أن نتعلم نحن المتكلمين أو الخطباء أو المتحدثين أو أي مسلم، أنه عندما يطرح موضوع معين كيف ينوع في طرحه، مرة يطرحه بطريقة ومرة بطريقة ومرة بطريقة ومرة بطريقة. لاحظوا هنا جاء الاستدلال على قضية البعث، هذا الكلام ستسمعه قريش، سيسمعه الكفار على مدى التاريخ وعلى مدى الزمن، لكن جاء في صورة إيش يا جماعة؟ في صورة شيء حصل لأناس، وهذا الشيء يحصل لنا جميعا، ولكن بصورة إيش؟ مصغرة، وهي قضية إيش؟ النوم. فهؤلاء ناس ناموا ثم قاموا، فكان يراد يقال إن النوم موت والحياة بعث. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، ذكر لنا في صورة أوسع وأبعد مما نحن تعودنا عليه. نحن تعودنا أن ننام 8 ساعات، لكن هؤلاء ناموا نوما طويلا عدة سنوات أو سنوات حتى طويلة. فهو أيضا يعني هذا النوم وإن كان نوما مثل نومنا إلا أن مدته طالت، وبالتالي سماها الله سبحانه وتعالى قال وكذلك بعثناه ليتساءلوا بينهم. قال قائل لاحظوا معي، الآن نحن فهمنا أن القضية قضية بعث، الآن هؤلاء ناس عاشوا هذا الأمر وقاموا. تخيل معي هذا الأمر لأناس لا يؤمنون بالبعث وهم يسمعون هذا الكلام، إن الذي سيحصل معكم أنكم تعيشون هذه الحياة وتموتون ثم تبعثون بعد ذلك وتسألون نفس السؤال الذي سأله هؤلاء الكفار يوم القيامة. سيسألون بعضهم عن إيش؟ كم بقوا في الدنيا، صح ولا لا؟ آيات كثيرة في هذا المجال. فلما تساءلوا قال قائل منهم لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم، إيش كان تقديرهم يا جماعة؟ 309 سنوات يوم، هذا أعلى مستوى. والبقية لا والله ناقشوا فيها، قالوا لا والله نص يوم، ربع يوم، جزء من اليوم. 309 سنوات حسبوها كم يوم؟ تعالوا معي للنوم الأكبر والبعد الأبعد لما الناس يموتون ثم بعد ذلك يبعثون يوم القيامة. ماذا يقول الكفار لبعضهم؟ ما هي تقديراتهم؟ إيش تعرفون من تقديرات الكفار للحياة الدنيا كلها؟ إيش يا جماعة؟ إيش قالوا؟ إن لبثتم، ها؟ خلنا نسمع كذا عشان بس من هنا إلا قليلة، لا نريد الأيام،
ساعة وبعض ساعة،
ساعة ساعة من نهار. طيب غيرها ترى ما سمعنا، إن لبثتم إلا يوما، والثانية 10. لاحظوا معي يا جماعة في 10، في بعضهم يوم، في بعضهم جزء من يوم، في بعضهم ساعة، عشية وضحاها. كل هذه الحقيقة التنظيمات والترتيبات والزمن والأقسام والجزئيات تدل على أن الناس تقييمهم لهذه الحياة تقييم غير صحيح. طيب ما دام نحن يوم القيامة الناس يقيمون هذه الدنيا بيوم ويوم وبعض يوم وساعة وعشية وضحاها، لماذا هذا التطاحن من أجل هذه الدنيا وزينتها؟ وتأملوا معي إن الله قال في أولها، في أول السورة يعني، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ترى هذه من مفاتيح السورة في قضية الابتلاء وقضية الفتنة وقضية الاختبار وقضية بهذه الزينة. فالله اختبرنا بزينة الحياة الدنيا، بزينة الحياة الدنيا. فلماذا هذا التطاحن إذن على هذه الدنيا التي لا تساوي إلا يوم في تقديرنا، وهؤلاء الفتية قيموه بيوم أو بعض يوم؟ طيب على كل حال سأتعرض بشكل سريع حقيقة إلى بعض لطائف السورة بشكل سريع حقيقة. إيش سر التقليب في قوله تعالى ونقلبهم؟ أنا هنا خرجت الآن عن يعني التفصيل الموضوعي للسورة، الآن سأتحدث فقط من باب بس التجديد، يعني لأننا سنأخذ كلمات ونعلق عليها عجل. لماذا الله عز وجل قال ونقلبهم؟ يعني نص على تقليب هؤلاء الفتية نصا. تفضل. لكي لا تؤثر الأرض في أجسادهم. في أحد عنده وجهة نظر أخرى؟ نفسها؟ لا تؤثر الأرض في أجسادهم. طيب إذا قلنا هذا، لماذا جاء الاسم في قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد؟ طبعا هنا لازم يكون فيه معرفة باللغة العربية يا جماعة. كلمة باسط لمش ما قال الله عز وجل وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد؟ اللي حضر معنا الدورة السابقة يستطيع يجاوب. لا أصلا في فرق بين استخدام الاسم واستخدام الفعل، ما هو الفرق؟ تفضل. يدل أي يشعر بالثبوت والدوام والاستمرار الاسم. عشان كذا لما أقول لك رأيت فلان يركب سيارته، الفعل يدل على الحدوث، لحظة الحدوث نفسها، يدل على الفعل، يدل على الحدث نفسه، بينما الاسم يدل على ثبات. لما أنا أقول لك رأيت فلان يركب السيارة ورأيت فلان راكب السيارة، أظن فيهم فرق صح؟ استخدمت مرة فعل أنا ومرة استخدمت اسم. مرة كان هو جالس على المرتبة ومغلق الباب، ومرة كان وضع رجله وراد أن يدخل السيارة. أيهما يركب وأيهما راكب؟ رأيت فلان يركب السيارة اللي وضع رجله، الحدث نفسه ما زال جاري، ما انتهى إلى الآن، صح ولا لا؟ هو يركب، لا قاعد يركب مستمر في قضية الركوب إلى الآن ما انتهى منها، لكن راكب استقر خلاص وثبت هذا الفعل. وهذا لأجل هذا جاء قوله تعالى عن الطير فوق في السماء صافات ويقبضن، فالصف جاء بالاسم والقبض جاء بالفعل، وهذا حقيقي فيه تفصيل جميل وهو كثير في القرآن حقيقي. السر هنا لماذا جاءت إذن كلمة باسط بالاسم؟ فدل هذا على أن بسط الكلب لكفيه وذراعيه بقي على حالة واحدة، لكن لو كان يحركها يبسطها ويقبضها ويبسطها ويقبضها لكان الأنسب أن يقال وكلبهم يبسط ذراعيه، فدل ذلك على أن هذا الكلب ثابت. أنا أريد أن أخرج من هذا واللي قبله إلى سؤال الآن، لأن ترى دخلنا عاد في يعني تفصيلات دقيقة في الألفاظ. الله عز وجل نص نصا على أن أجساد النائمين تقلب، وقلنا يعني وكل المفسرين تقريبا ذكروا أن القضية حتى ما تأكل الأرض أجسادهم حتى لا تؤثر فيهم إلى آخره، وهذا حقيقي. أنت لو نمت على جنب واحد في الليل ها وكانت يدك تحتك ولا شيء الصبح ما تقدر تحركها يمكن، وهي فترة وجيزة جدا يعني، فما بالك عاد بزمن طويل. طيب إذا كان ذلك كذلك، لماذا جاء ذكر تحريك أجساد البشر وجاء ما يثبت أو ما يشير إلى عدم تحرك جسد الكلب؟ هذا سؤال. ليه الكلب الآن جاء ما يشير إلى أنه ثابت لا يتحرك ولا يتقلب المسكين ولا شيء، بينما هم يقلبون؟ في معنى أطباء ولا شيء يا جماعة ولا متخصصين في ال شو يسموها هم الحيوان ولا شيء؟ إيش السر يعني اللي موجود في الكلب وما هو موجود في الإنسان؟ عاد أنا أدري والله حتى أنا ما أدري. يقول أن هذا عائد إلى طبيعة النوم عند الإنسان وعند الكلب، فيقول أن طبيعة نوم الإنسان أنه يتقلب بطبعه حتى في نومه العادي، فمرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، بينما طبيعة نوم الكلب نحن ما نشوف كلب يعني يتقلب وكذا. أنا والله ما أدري طبعا ما عندي خبرة حقيقة في يعني هذا الأمر، لكنني أنا أحب أن أثير هذه الأسئلة، لأن إثارة مثل هذه الأسئلة وإن لم نجب عليها هو بحد ذاته نوع من التفكير، نوع من الاستدلال. بل إنني أنا أدعو دائما أن حتى أطباءنا وباحثينا وغيرهم أنهم يعني يستثمروا الإشارة القرآنية لمدخل لبحث علمي. لماذا نحن لا ننتظر 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 حتى يصير كشف في دولة غربية أو شرقية ثم بعد ذلك نقول فيه ما يدل على هذا في القرآن عندنا؟ ننتظر الآخرين يشتغلوا إحنا ما نشتغل؟ لماذا لا نبدأ نحن من أي إشارة في هذا المجال لنبدأ بحث؟ الحمد لله ما هو معارض لكتاب ربنا ولا شيء، نبدأ نحن نشتغل إشارات. لا نقول أن هذه الآية تدل عليها نصا، وليس شرطا أن تكون الآية محصورة عليها، لكن مؤشر لي تدفعني إلى مبحث جديد. على كل حال تعليل لطيف يعني، وأشكر على مشاركته. غيره يعني ميت يعني لن يبعث معهم؟ ما والله ما أظن، لأنه يبدو لي أنه ما في شيء يدل على أن الكلب يعني ميت. يعني تبغى تقول مثلا أنه أن طبيعة خلق الله للكلب مختلفة عن طبيعة خلق الله للإنسان في التحمل وفي الأمور مثلا، هذه قد يكون أيضا جانب يا جماعة. والأخ ممكن يقول يعني قدر الله، الله عز وجل أراد هذا يعني، هذه ما في عندنا مشكلة، هذا ما عندنا مشكلة فيها. عليكم السلام، تفضل. عندنا مشاركة من فوق بس. أي نعم تفضلي. أي تفضل. طب والكلب وإن كان حارسا؟ لكن ما يتحرك. طيب ولماذا لا تأكل الأخت؟ تقول يا أخواني الكرام لأن الكلب حارس، فمكان الحراسة، وهم في الداخل، فهم حتى تحافظ على أجسادهم يتقلبون، بينما الكلب يبقى على هذه الهيئة حتى لما يأتي أحد من الخارج ويرى على هيئته يظنه حي وموجود فيهرب منه ويتركهم. هذه وجهة النظر التي تقول. لكن السؤال أننا نطرحه هو هذا، نحن نقر به، لكن لماذا قيل بأن تحريك أجساد الناس بسبب أنها ما تتيبس أو بسبب ما تأكل الأرض، بينما هذا لم يكن مع الكلب؟ ليش ما يتيبس الكلب؟ ليش ما تأكل الأرض جسده من أسفل، سواء كان على جنبه أو على يديه أو على ذراعيه؟ أن ذكرنا مجموعة من الأشياء حقيقة. في أحد عنده إضافة؟ يقول لي أنه محمي بالشعر. والله هذا ممكن تكون، أنا أتوقع والله أعلم أن فيه يعني فروق فسيولوجية بين هذا وهذا وبين خلق هذا وهذا، والله أعلم. قد يكون في شيء وقد يكون مثار حقيقة للك في توجيه أخوان الكرام معنوي أو جانب آخر يعني ممكن ننظر إليه في التحريك وعدم التحريك. قال بعضهم، ويمكن هو اللي إشارت إلى جزء من الأخت الكريمة فيه في قضية الحراسة، أصلا وش مهمة الكلب؟ عليكم السلام، تفضل. ممتاز، جميل. الأخت الكريمة هي أجابت على اللي أبغى أقوله. يعني مهمة الكلب هو الحراسة، وليس الدلالة على الكهف. في الداخل لو تحركوا هل سيراهم أحد؟ ما في أحد سيراهم لأنهم في داخل الكهف، بينما الموقع الكلب كان خارج الكهف على باب الكهف، فلو تحرك، لو كان الكلب يتحرك يمينا ويسارا كان ربما كان سببا في لفت نظر الناس الذين يمرون حول الكهف ان في شيء يتحرك، وهذا ليس مرادا هنا. المراد هنا ان لا ينتبه اليهم احد وان لا يذهب اليهم احد، فلو ربما لو تحرك كتحركهم لكان سببا في كشف مكانهم، فاراد الله ان يبقى على حاله واحده حتى لا يشعر باحد، الا اذا اقترب منه انسان راه فهرب منه لانه على شكل حارس. على كل حال هذا فقط بس الماحة، يعني أننا إذا تعمقنا في التحليل سنجد أمورا كثيرة جدا جدا جدا، وأنا لن أدخل في التفاصيل الدقيقة هذه، إنما سنذكر مع كل قصة شيء أو شيئين. هنا سأسأل سؤال لن أجيب عليه، يعني وهو في موضوع، لاحظ معي أن الله عز وجل قال في المقطع الأول وكذلك بعثناهم، بينما في المقطع الثاني وكذلك أعثرنا عليهم. محتاج أن واحد يعمل نوع من التوازن والنظر فيه، لماذا هنا بعثناهم وهنا أعثرنا عليهم؟ ما سر ذكر التساؤل في قوله ليتساءلوا؟ ذكر النقود ما فائدته في قوله تعالى ورقكم هذه؟ لماذا ذكرت النقود ولماذا الفضة على وجه الخصوص؟ ذكر زكو الطعام ما دلالته؟ لماذا أمره بالتلطف وقال وليتلطف؟ ذكر احتمال الرجم أو الإعادة في الملة في قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه سأقف معها. لأن حقيقة في صميم قضية الثبات على دين الله. هؤلاء الشباب تناقشوا في مكانهم الذي هم فيه بعد ما قاموا من نومهم، وعللوا لماذا أن تذهب وتلطف ولا تشعر بنا أحد. لماذا؟ التعليل إنهم، أي لأنهم لو ظهروا عليكم حصل ما حصل. ذكروا أحد احتمالين يا جماعة، أنهم يقول لو حصل وعرفوا مكاننا فعندي واحد من احتمالين. إيش الاحتمال الأول؟ أنهم يرجموهم، صح ولا لا؟ الاحتمال الثاني أنكم أنتم تعودوا في ملتهم، يعني تعودوا على الكفر. هذا الاحتمال الثاني. الملحوظ لو تأملنا يا جماعة في شيئين لطيفين في هذه القضية. أولا أنهم قدموا الرجم، احتمال الرجم على احتمال الإعادة. ودائما يعني ترتيب الكلمات في الكلام له دلالة كبيرة جدا في المعاني، وبالذات اللغة العربية من اللغات التي تتأثر كثيرا بتحريك أي كلمة من مكانها بمكانها. فليست القضية فقط أن لو قيل يعيدوكم في ملتهم قبل يرجموكم سيكون الأمر سيئا، لا ما هو سيئا. فما السر أنهم قدموا يعيدوكم يرجموكم على يعيدوكم؟ هذا احتمال الآن هم يطرحوه، يقول أنتم إذا رجعتم لو ظهروا عليكم لو عرفوا مكانكم ما لكم إلا واحد من اثنين، يا أنهم يرجموكم يا يعيدوكم في ملتهم. لماذا أخذ الأول هو الذي طرقوه بالشكل الأول؟ لماذا؟ ها؟ يتراجعون، يعني أول شيء تجي مرحلة الرجم، يعني أنت كانك تريد أن تقول لهم خلاص هم راجعين راجعين، لكن يمروا أول شيء يعذبوهم بعد ذلك يعودوا إلى دينهم. بس ليس هذا هو مدلول الآية. تفضل.
يعني كان خروجهم في البداية كأنهم مطرودين، فحين العثور عليهم يرجمون ويعذبون، والله أعلم.
لاحظ أنها أو وليست واو، يعني الاحتمال كل احتمال على حدة، إذا حصل احتمال لن يحصل الثاني. يعني أجيبه بالطريقة هذه، لا تجيب بالواو، لأن الذي جاء أو وليس الواو. أو تدل على أن في خيار وخيار منفصلات عن بعض وليست مجتمعات مع بعض. تفضل يا أخي. أيوة. طيب جيد. غير عندك؟ تفضل. لحظة شوي دقيقة. أيوة. الإيمان هو القضية الأساسية. أيوة. طيب ممتاز.
ولذلك إما أن يرجموا لأنهم عصوا الملة التي كانوا عليها،
لأنهم ثبتوا. نقول أحسن. أحسن أحسن من عصوا. طب هذا التحليل الموجود، لكن لماذا نحن نقول لماذا قدم احتمال، لماذا قدموا احتمال؟ تفضل يا أختي. طيب جميل، شكرا لك. في أحد عنده إضافة أخرى؟ تفضل. طيب لاحظوا أن هم الذين يطرحون القضية يا جماعة، وهم يطرحون واحد من خيارين سيحصل لهم، لكنهم قدموا الخيار الأول. تفضل. أيوة. لأنهم اختاروا إيش يعني؟ يعني هم الآن بالاحتمال ذكروه، وش الاحتمال الأقرب للفعل الذي هم سيقومون به؟ أنهم يثبتون ولا يعودون؟ اختيار إيش؟ يختاروا الثبات، هذا هو الدلالة القضية. إذن هم وإن كانوا ذكروا احتمالين إلا أنهم هم قدموا الخيار الأول وهو الثبات، وبالتالي قدموا ما سيترتب عليه وهو الرجم. لكنهم وضعوا احتمال آخر من باب أحيانا القسمة العقلية كما يقول، أو قد تحصل ظروف، لكن اختيارهم الأصلي ما هم منهم جعلينها سواء مثل هذه ومثل لا، جعلوا هذا. وهذا أيضا ما أشارت إليه الأخت الكريمة الآن في مداخلتها، يعني قريبة من هذا الموضوع. ومما يؤيد هذا الموضوع التعقيب، لاحظوا معي التعقيب، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، في تعقيب على يرجموكم؟ ما في شيء عليه، صح؟ ما في شيء، لأن هذا خيار ثابت بالنسبة لهم. التعقيب جاء على الخيار الثاني وهو أو يعيدوكم في ملتهم، عقبوا عليها بإيش؟ ولن تفلحوا إذن أبدا. إذن هو خيار غير مرغوب فيه بالنسبة لهم، منبوذ، لأنه محكوم عليه بين إيش؟ عدم الفلاح معه. ولكن هذا من حسن التخطيط أيضا، أن الإنسان يعرف المستقبل أو ما يمكن أن يؤول إليه الفعل، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، فأنا أقيم الوضع بأنه ممكن يكون كذا وممكن يكون كذا، وأحكم على أن هذا يحسن وهذا ما يحسن. في هناك تفضل.
حريصين على أن هؤلاء يعودوا عن دينهم، فربما يبادروا يعني لقتلهم.
جميل. إذن أنت نظرت لها من زاوية الكفار أو القوم نفسهم، وليس من زاوية الشباب،
بعكس يعني أصحاب المبدأ والدعوة بهم هم طبعا.
جميل. هو يقول
كسب الآخر،
نظر لها من زاوية القوم المعادين نفسهم، وأن يكون الخيار بالنسبة لهم هو قتل هؤلاء الشباب أو رجمهم، هذا الخيار الأول والأحسن بالنسبة لهم، فما يهمهم يعودوا أو يزيدوا أو يزيدوا كعادة في هذا. جميل جدا. طيب، نعم نعم، الصلاة خلاص، كم باقي كم باقي؟ طيب كم باقي للأخوان؟ يعني يقولوا فيها استراحة يا جماعة. طيب ممكن بس العدد أنهيه بس، ها بس العدد جاء بالنسبة للأعداد، جاءت عندنا يا جماعة 3 و4 و7، صح ولا لا؟